الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأستجيب له استجابة الطائعين، وألبي دعوته تلبية الخاشعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل، ففتح الله به قلوبا غلفا، وآذانا صما، وأعينا عميا، وأخرج به من الضلالة الهدى. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته، تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصابا، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا. لقد وضعته وهاجا منيرا، كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا، يضيء جبال مكة والنقابا. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك غير أن لي انتسابا. فما عرف البلاغة ذو بيان، إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابة. هذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وهدفنا منها كي وضحنا في الدرس الماضي، تعود فرصة لمدارسة الشمائل، فرصة لإعادة قراءة السيرة قراءة جديدة، فرصة لترسيخ محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب، فرصة للتذكير بياس المعاني والجوانب في عظمة شخصيته صلى الله عليه وسلم، خاصة في زمن الغفلة وفي زمن الزهد في قراءة السيرة وفي تدبرها، وفي زمن الأسف التطاول والإساءة للمقام النبوي الشريف. فهي فرصة للتذكير بهذه المعاني، وفرصة لإعادة قراءة السيرة. كل سنة في هذه الفترة يحتدم النقاش بين المؤيد والمعارض للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وإحنا هدفنا في هذا الدرس ما هو الانتصار رأي معين، وله الترشيح رأي معين، لأن قاع ما عندنا أدوات الترشيح ولا عندنا القدرة عليه. إحنا هدفنا ببساطة نزع فتيل هذا النزاع الدائر. يعرف كل حد من الطرفين أن هذا الرأي الآخر اللي هو ما هو عاجبه قايل به مجموعة كبيرة من العلماء. سابق حد يتسرع في إصدار الأحكام، وسابق يتهم الطرف الآخر ويشنع عليه ويتهمه أنه ابتدع رواية في الدين وأنه عد رواية خاسر. يلا ما لله يتكاس، يعرف أن هذه القضية خلاف قديم بين العلماء، وفاتوا أشبعوها دراسة وبحثا. فبالتالي قضية أن احنا يضيع لنا هذا الشر، هذا الشر المبارك اللي كي قلنا هدفنا منه، ذاك اللي ذكرنا ما نبقى يضيع لنا في قضية إعادة نفس النقاش ونفس الحرب الدائرة في قضية قاعد الاحتفال بمولد النبوي. احنا هدفنا تحريك القلوب وتحريك المشاعر وتحريك النفوس إلى محبته صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي عنده قناعة أن هذا الاحتفال بالمولد النبوي ما يتواسى وناك هو الأصل، واتبع في هذه القضية عالم معين وثق به، فلا حرج. لما اللي أخذ بالرأي الآخر ولا يحتفل بالمولد النبوي بالضوابط الشرعية اللي نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، فلا حرج. أمالي القضية الأساسية كي قلنا ما يضيع لنا هذا الشر فيك المهاترات وفيك الاتهامات المتبادلة. ففي هذا الدرس نحاولوا ببساطة نذكروا رأي الفريقين. رأي الفريق الأول اللي يقول بدعية الاحتفال بالمولد النبوي، ورد الفريق الثاني. ياكي قلنا بعد كل حد يعرف ان خالق مالي رأي آخر، وان الأمر بسيط، الرأيين كلهم عنده زاد هو أدلته وقايل بهم الإجماع كبير من العلماء. الرأي الأول قال بدعية الاحتفال بمولد النبوي، وأدلتهم والله ملخص كلامهم في عدة نقاط، قالوا ما عنده أصل في الكتاب ولا في السنة، وأن الرواية ما عدلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عدلها الصحابة ولا عدلها التابعين في القرون الثلاثة الفاضلة اللي هي أفضل القرون. الأمر الثاني قال هذا اللي فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى يحتفلوا بميلاد المسيح عليه السلام في رأس السنة الميلادية، فالاحتفال بهذه القضية بميلاده صلى الله عليه وسلم فيه تشبه بالنصارى. النقطة الثالثة قالوا أنها بدعة محدثة، بما أنها كينا في النقطة الأولى ما عدل حد من لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف، فإنها رواية بدعة محدثة. قضية الرابعة قالوا أن أول من بدأ بهم اللي الفاطمي. والنقطة الأخرى قالوا هم اللي إن كل سنة يخلق في الموالد في العالم الإسلامي ياس المنكرات وياسم الاختلاط والغناء الماجن وبعض المحرمات، فبالتالي سدا للذريعة يلا يغلق هذا الباب، باب الاحتفال بالمولد النبوي. هذا رأي الفريق الأول. الفريق الثاني يرى جواز واستحباب الاحتفال بالمولد النبوي. من دراسة شنه ردهم على هذه النقاط اللي ذكرنا؟ الأمر الأول قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدلوا، قالوا أن القاعدة الأصولية أن الترك لا يدل على التحريم. معناها شنو؟ معناها رواية كاملة ما عدلها النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها أنها محرم، وأن تحريم كل رواية ما عدلها النبي صلى الله عليه وسلم هاي رواية توسع دائرة المحرمات وتقلل دائرة المباحات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال وإذا تركت شيئا فاتركوه. فرواية تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها تبقى على أصلها اللي هو الإباحة. القضية الثانية قضية أن الصحابة ما احتفلوا به. الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا في ضمائرهم لم يغب عن وعيهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن. معناه يحكوا شاشرته أخبار الغزوات والأحداث السيرة العطرة يربط قلوبهم بها، وهم حديث عهد بهذه الفترة المباركة، فبالتالي ما كان فيه داعي للتذكير بهذه المعاني والتذكير بالسيرة. القضية الثانية السلف في القرون الثلاثة الفاضلة اللي هي أفضل القرون، ترك السلف اللي في الفترة ما هو مقترن بالتحريم ولا بالكراهية، هي القضية وأنهم ما عدلوها. والله تعالى أمر في الآية قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وما تركه فانتهوا عنه، فكيف الصف في حال السلف الصالح؟ لأن الرواية تركوها السلف هذا ما معناه أن الرواية محرم ولا معناه أن الرواية محظورة. القضية الثانية قضية أنها بدعة محدثة، هاي مولي قضية كبيرة ما هي بالبساطة، باللي الأصوليين عندهم كلام طويل في قضية البدعة وتقسيماتها. بعض الناس يعتقد أن أي رواية جديدة ما كانت موجودة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنها رواية محرمة وأنها رواية ممنوعة وأن صاحبها مبتدع. بعضهم الأصوليين قسموا البدع النوعين حسنة وسيئة. رواية محدثة إما أن تعود رواية مخالفة للكتاب أو السنة أو أثر أو إجماع، هذه البدعة الضلال. النوع الثاني رواية فيها الخير، ما هي لا تخالف كتاب ولا سنة ولا أثر ولا إجماع، فهي رواية ما هي محظورة. وبعضهم قاعد يستخدم مصطلح أنها بدعة حسنة، واستشهدوا عمر الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح. صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بالصحابة شوي، وعقب ذاك عاد كل حد يصليها وحده، خاف صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه، واستمر الحال في عهد أبو بكر كل حد يصليها وحده، إلين جاء عمر رضي الله عنه جمع الرجال على أبي بن كعب يصلي بهم والعليات على تميم الداري يصلي بهم، يعني دخل عليهم وشاف الصفوف منظمة وهذا العمل العظيم، قال نعمة البدعة هذه. وبعض العلماء قاعد يقسم البدعة عندها القواعد الخمس، نتيجة تعد بدعة واجب وبدعة محرم وبدعة مندوب أو مكروه أو مباح. نتعرض على قواعد الشريعة، لأن تدخل في قواعد الإيجاب تعد واجب، ولأن تدخل في قواعد التحريم تعد محرم، ولأن تدخل في قواعد المندوب تعد مندوبة، ولأن تدخل في قواعد المكروه تعد مكروه، ولأن تدخل في قواعد المباح تعد مباح. القاعدة الأخرى اللي استدل بها الفريق الأول، حديث صحيح صحيح مسلم، وكل بدعة ضلالة. من دراسة شو نقولوا فيها؟ كل بدعة ضلالة. هذا ما اللي ردوا عليه، أن هذا من العام المخصوص. معناها شنو؟ معناها ظاهرا كل بدعة ضلال، يقال هي معناها أن غالب رواية المحدثة نتعود ضلال، يقال ما هي كاملة، المراد هو غالب البدع. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في شرح هذا الحديث، قال هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء البدعة خمسة أقسام كذكرنا، قال فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء. وقال الإمام السيوطي في إقامة المولد، قال هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف، والصحيح أن تسمى سنة حسنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. واستدلوا ملي هذا الفريق الثاني بأمور عامة، كالحديث اللي في صحيح مسلم حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. هذا الصوم نوع من إظهار الفرح بهذا اليوم العظيم. الأمر الآخر قضية أن الفاطميين أول من أحدث هذا المولد، هذه القضية أولا ما متفق عليها مولي، البعض يرى أن الملك المظفر ملك صالح سني أنه أول من بدأ هذه القضية، وحتى قاع الافتراض أن الفاطميين أول من أحدث ذلك هذا ما هو دليل على المنع. النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنجل المدينة واجبرهم يصوموا يوم عاشوراء، سولهم قالهم هذا، قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تعظيم اليوم اللي انتصر فيه موسى عليه السلام من اليهود. فكذلك إذا صح هذه القضية فنحن أولى بالفاطميين من النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى قضية أن هذه الاحتفالات في المولد النبوي يخلق فيها اسم الاختلاط والغناء الماجن وياس المحرمات. في البداية طبعا متفقين معهم في هذه القضية، هذه لا شك أنها قضية مرفوضة تماما ولا تصح. يقر وجود هذه المحرمات ملي ما هو دليل على المنع، الحل ما هنا منعها، الحل نحن نوجه الناس والحل نطهر هذه الاحتفالات من ذاك الدخن ومن ذيك المخالفات اللي تخلق فيها. لكن على صارك مثل وكي حتى قاع العيد عيد الفطر ذاك شم الناس يوخض، لكن اللي واخذ من فم السبع واخذ من رمضان في يغرق في المحرمات والأمور اللي احنا نعرفه كاملين. الحل هم ما نمنع الاحتفال، الحل نوجهه، الحل في العراس ما نمنع العراس، نقولوا مثلا جيبوا أناشيد، والله اكتفى وبنج، والله شنبتوا بديل إسلامي لكروات. نفس القضية مالهم، فوجودك المحرمات اللي احنا نتفق معهم فيها هذا صحيح تماما، يقال هذا مالي ما هو دليل على منع الاحتفال مولد النبوي. هذه كانت بعض النقاط اللي تثار في قضية الاحتفال بمولد النبوي. وإحنا كنا هدفنا من الدرس نوضح أن كل حد من الطرفين عنده أدلته القوية وعنده حجج والبراهين اللي معتمد عليها، فبالتالي لا داعي لاتهام الآخر ولا داعي لتجريح الطرف الآخر، والهدف الأهم ما نختار هذا الشهر المبارك الفضيل يضيعين في الجدل والنقاشات والمهاترات واتهام المخالف. لقباب الرأي الأول يرى عدم الاحتفال بالمولد النبوي، هذا هم اللي رأي عظيم وقال به مجموعة كبيرة من العلماء. لقباب الرأي الثاني ويرى الاحتفال بمولد النبوي بك الضوابط الشرعية اللي نتكلموا عنها إن شاء الله فلا حرج، هذا رأي قال به مجموعة كبيرة من العلماء، منهم الإمام أبو الشام، شيخ الإمام النووي، حافظ ابن حجر، الإمام السيوطي، الإمام السخاوي، قسطلاني وغيرهم، وياس المعاصري. فالأمور الأمر يستوعب الجميع. الهدف كي قلنا ألا إخلاص النيات لله عز وجل، والهدف ما يعود الخلاف والمقصود لذاته وإنما البحث عن الحق. نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم السداد في القول والفعل والعمل. الصبح درس الصبح إن شاء الله وعندنا وقفة مع أصحاب الفريق الثاني، حد يحتفل بمولد النبوي ينتبه، خالق ضوابط معينة وخالق محاذير وروايات الله يتجنبها، إياك ما يخرج هذا الاحتفال عن إطار الشرعي ويدخل في متاهة خط. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.